أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن القرآن الكريم أيضا يمكن الاستناد إليه لإثبات أن الخالق واحد، وذلك بالبيان المتقدم من خلال إثبات أن الرب واحد لا شريك له. ولكنه ما هي الآية التي يمكن الاستناد إليها لإثبات وحدة ربوبية رب العالمين وأنه رب لا ثاني له؟ في التفاسير الواقع لابد أنه يراجع، ولكنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الأنبياء هناك يصرح بأن هذه الآية المباركة لا علاقة لها لا بوحدة واجب الوجود ولا بوحدة الصانع والخالق، وإنما هي مرتبطة بوحدة الرب. يقول: تكررت الإشارة أن النزاع بين الوثنيين والموحدين ليس في وحدة الإله وكثرته بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته الموجد لغيره، فهذا مما لا نزاع في أنه واحد لا شريك له، وإنما النزاع في الإله بمعنى الرب المعبود. فهذا والوثنيون على أن تدبير العالم على طبقات أجزائه مفوضة إلى موجودات شريفة مقربة عند الله ينبغي أن يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم عند الله أو لعبادهم ويقربوهم إليه زلفى كرب السماء ورب الأرض ورب الإنسان وهكذا، وهم آلهة من دونه. شوفوا النظرية الشركية، الشرك القرآني الذي يعتبره الشرك هو أن تعتقد آلهة من دون الله، مو أي شيء تعتبره واسطة وسيلة يكون ماذا؟ يكون شركا. هذه النقطة التفتوا وروحوا اشتغلوا عليها ايضا لغويا. هذه التعبير من دون ماذا يخرج منه؟ من دون الله، يدعون من دون الله، هذه من دون الله اللي كل الآيات التي تستدل بها المدارس التي هي امثال ابن تيمية ومن يتبع ابن تيمية الوهابية وغيرها كلهم يؤكدون على هذه الآيات، وهذه الآيات فيها هذه الكلمة من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه إله الآلهة وخالق الكل كما يحكيه. ثم هنا بعد أن يقول هذا المعنى يقول: لكن المفسرين، هذه في صفحة 366، في صفحة 266، هذه في صفحة 268، يقول: لكن المفسرين قرروها حجة على نفي تعدد الصانع. أيضا هو ماذا؟ لا يوافق على ذلك. إذن الآية لا هي بصدد إثبات وحدة واجب الوجود ولا هي بصدد إثبات وحدة الصانع بلغة ماذا؟ بلغة المتكلم، وإنما هي بصدد إثبات ماذا؟ إثبات أن الرب المعبود واحد. هذا التمييز لعله لا يوجد في كثير من التفاسير في ذيل هذه الآية المباركة، وهو التمييز بين وحدة واجب الوجود ووحدة الصانع ووحدة الرب. جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا بأنه يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الآية المباركة التي هي قياس استثنائي لا اقتراني شرطي، يمكن أن يقرب بهذا النحو، وهو أولا إثبات التلازم بين المقدم والتالي، وثانيا إبطال ماذا؟ إبطال التالي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو وجه الملازمة؟ قلنا وجه الملازمة توجد هناك مقدمة مطوية، هذه المقدمة المطوية يمكن استفادتها من قوله تعالى في سورة الإسراء، وهو قل كل يعمل على شاكلته، فهذا يعمل على شاكلته وذاك يعمل على شاكلته، إذن يقع التفاسد ماذا؟ في النظام، خصوصا إذا نظرنا إلى قوله تعالى لو اتخذ لنفسه شريك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذه فيما يتعلق بالتلازم بين المقدم والتالي. أما على مستوى ما يتعلق ببطلان التالي فصريح القرآن، ده نتكلم بلغة القرآن ها، فصريح القرآن في سورة النمل يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهذه الآية تبين بأن كل ما في هذا العالم هو صنع متقن محكم لا فساد فيه. وكذلك ما قرأناه للإخوة سابقا وهو ما ورد في سورة الملك، قلنا في سورة الملك بشكل واضح وصريح هذا يعني إبطال التالي الشرطية إنما جاء في سورة الملك، قال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفت هسه هذا المراد يا تفاوت، التفاوت الذي يؤدي إلى فساد النظام لا مطلق التفاوت، وإلا بطبيعة الحال يوجد في نظام عالم الإمكان ماذا؟ تفاوت. لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وانفطار، اللي قلنا في كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه لفسدتا وتفطرتا مأخوذ من هنا، إذن مراد من الفطور أيضا يعني الفساد. ثم ارجع البصر كرتين، قلنا مراد من كرتين يعني مو مرتين وإنما ليس بواحد، لعله اثنين ثلاث مئة أي مقدار. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن تالي الشرطية واضح هنا، يقول بأنه التالي باطل، يعني يوجد فساد في هذا العالم أو لا يوجد فساد، يوجد انفطار وفطور في هذا العالم أو لا يوجد، يوجد تفاسد أو لا يوجد، لا يوجد. ولذا القرآن الكريم عندما يمدح أهل الفكر كما قرأنا أيضا للإخوة في سورة آل عمران تجد بأنه بشكل واضح وصريح هذا المعنى يقوله عنهم، يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الاختلاف هنا أشار مع أنه يوجد اختلاف وتفاوت ولكنه ماذا؟ كله يدل على أن العالم واحد. بهذا ينكشف لك أن التفاوت في القرآن والاختلاف في القرآن على نحوين، تفاوت ضمن النظام الأحسن وتفاوت يتنافى ماذا؟ مع النظام الأحسن. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الإشكالات على هذا الدليل سنبين بأنه التفاسد على نحوين، تفاسد ممدوح ومحمود في القرآن وتفاسد ماذا؟ مذموم في القرآن، وهو الذي أشارت إليه الآية المباركة لا فسدتها، وبحثه سيأتي. الذين من هم هؤلاء أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولو كان هناك تفاسدون، كان هناك تناقضون، كان هناك فطورون، إذن كان باطلا لو كان حقا، من الواضح كان باطلا، مع أن أهل الفكر من أولي الألباب يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني أن هذا الذي يقولونه يقولونه على أساس التعبد، على أساس التقليد، أم على أساس التفكر؟ وهذه نقطة أساسية، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى أن هذا العالم حق بالحق قامة السماوات والأرض، أنه الطريق إلى ذلك يمر من أين؟ ها؟ يمر من خلال التفكر، من خلال التدبر، من خلال الفكر، من خلال الاستدلال، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جيد، من خلال ذلك قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه الصريح القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم هسه ذاك بحث آخر أساسا يقول بأنه في المقابل ادعاء الشرك مع الله أصلا لا برهان له به، أساسا لا يمكن إقامة البرهان عليه. وجملة من المحققين ذكروا أساسا الشرك على أي مستوى من مستوياته لا يقبل ماذا؟ لا يقبل البرهان، يعني لا يمكن إقامة برهان على الشرك كما يمكن إقامة برهان على التوحيد. هذا المعنى الذي استفدناه من الآية المباركة بشكل واضح وصريح، أيضا موجود في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو منهجنا يعلم الأخوة في التفسير، هو أننا عندنا نستفيد معنا من القرآن الكريم لا ببركة ماذا؟ ببركة الرواية. نأتي بعد ذلك إلى الرواية لنرى أن ما استفدناه من الآية المباركة توجد عليه الشواهد من الروايات أو لا توجد. الرواية واردة في باب الرد على الثنوية في توحيد الصدوق، الرواية عن الإمام الصادق قال عن هشام بن الحكم قال سألت الصادق ما الدليل على أن الله واحد؟ قال عليه السلام اتصال تدبير وتمام الصنع، وحدة التدبير واتصال التدبير، وأن الصنع صنع محكم أتقن كل شيء خلقه، أو صنع الله الذي أتقن كل شيء، وتمام الصنع كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا تمام الكلام في البيان القرآني لهذه المسألة. هنا انتقل الى بحث اخر، ما دام احنا بحثنا بحث قراني لا باس ايضا واقعا تتنور قلوبنا بالابحاث القرانيه، وان كان كل الابحاث اللي نبحثها احنا في الالهيات ابحاث قرانيه، ولكن هذه الابحاث القرانيه احنا نبين اسسها وتوجيهاتها العقلانيه والفلسفيه لا شيء اخر. هو فلهذا بعد ذلك في آخر المطاف لعله يأتي هذا، حتى لعله هذه الآية المباركة قد يقال بأنها شنو مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالصانع أو مرتبطة بواجب الوجود. المهم كما قلت أنه يوجد قراءتان، قراءة للمتكلمين وقراءة للسيد الطبطبائي والحكماء، وعبارات صدر المتألهين كانت غامضة مو واضحة، وإن كان في المبدأ والمعاد يميز بين الدليلين، بس لعله في التعليقات لعله تأتي الإشارة إلى ذلك. على طريقة القرآن الكريم، وهذه طبعا من خصائص القرآن الكريم الذي لعله في الأعم الأغلب لا نجدها في محل آخر، نجد أن القرآن الكريم في سورة الزمر بين هذه الحقيقة بلسان آخر. يا حقيقة، هاي حقيقة لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدته. الآية 29 من سورة الزمر قال تعالى ضرب الله مثلا، يعني بيان الحقيقة القرآنية بلسان المثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، شوفوا القيد واضح، وأنه مو أكو فيه شركاء متوافقون، أكو فيه ماذا؟ هذا اللي يسوي مشكلة. وإلا إذا شركاء متوافقون أنت الصبح إلك وبالليل إلي، أكو مشكلة؟ لا ماكو بعد مشكلة، ولكن متى تحصل المشكلة؟ فإذا قبلنا أن هذه الآية المباركة هي بيان تلك الحقيقة الواردة في سورة الأنبياء، ولكن بلسان ماذا؟ بلسان المثل. التفتوا لي جيدا، بهذا يتضح بأنه أساسا هناك لابد أن تكون بين الإلهين ماذا؟ تعارض، تضاد، أحسنتم، حتى يؤدي إلى ماذا؟ إلى التفاسد. ولذا تجدون بعد ذلك أن السيد الطباطبائي في الميزان في النهاية يقول هب أنهم تعددوا ولكنه قد يجلسون ماذا ها على مائدة المفاوضات ويتفقون فيما بينهم. فلماذا تفترضون إذا تعدد فبالضرورة لابد ماذا أن يتفاسد؟ وإن شاء الله تعالى من هذه النكتة بعد ذلك سيتضح الفرق بين هذا البرهان وبين برهان أن العالم واحد ولا يصدر إلا من واحد اللي قلنا توارد العلل على معلول واحد. وما الفرق بين البرهان هناك؟ نحن بينا هذا المطلب، قلنا بأنه إذا كان العالم شنو واحد هل يمكن أن يصدر أكثر من علة واحدة أو لا يمكن؟ قلنا يستحيل. لماذا؟ قلنا لأنه يلزم توارد علل على معلول واحد. هسه توارد طولي أو توارد عرضي؟ ما الفرق هنا؟ همتين نفس الكلام، عندنا علل متعددة، آلهة متعددة يتواردون على ماذا؟ ها؟ فما الفرق بين برهان التوارد وبين برهان شنو؟ التمانع، اللي هذا يسمى دليل التمانع بعد. ما الفرق بينهما؟ ها؟ في التمانع يوجد ماذا؟ تعارض، تشاكس بتعبير القرآن الكريم. أما في التوارد لا، ماكو شيء. وهذا إن شاء الله تعالى عندما ننتهي سنبين لماذا أساسا ما هو الفرق بين هذا البرهان واللي جملة من الأعلام تصوروا أنهما ماذا؟ برهان واحد، مع أنه مو برهان واحد، واحد قائم على أساس التعارض والتشاكس كما في الآية المباركة. قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يمكن أن يستوي هذا الإنسان الذي عليه أرباب متعددون مثل الإنسان الذي لا يوجد عليه أرباب متعددون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هذه قصة المثل القرآني، وهو أنه التفتوا لي جيدا إخواني الأعزاء، وأنا أتصور أنه أكو كتبت لعله بعض الأعلام كاتبين بعض الكتب، ولكنه من طالع ذيك الكتب ما وجد بها الدقة والعمق اللازم المطلوب في هذا البحث. إخواني الأعزاء، القرآن الكريم، التفتوا لي جيدا، هاي قاعدة خارج البحث، القرآن الكريم أشار إلى نحوين ونوعين من الأمثال. النحو الأول والنوع الأول من الأمثال، هذا النوع المتعارف اللي يذكر حقيقة عقلانية ثم يقربها من خلال مثال ماذا؟ ها؟ مثال حسي أو مثال عرفي أو 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 إلى غير ذلك. وهذا اللي أنا أصطلح عليه بالمثال العرضي، لأنه حقيقة في عالمنا علم حصولي وتبين ماذا؟ بلسان المثل. وهذا وعموما عندما يسمعون المثل في القرآن والأمثال في القرآن الذهن يتبادر إلى ماذا؟ يتبادر إلى هذا النوع من المثل، هذا النحو من المثل. وعندنا نوع آخر من المثل، وهو اللي أنا أصطلح عليه بالمثال الطولي أو التمثيل الطولي. يعني شنو؟ يعني هناك حقائق في نظام التكوين، اللي هذه الحقائق وين موجودة؟ موجودة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني هذه الحقيقة في عالم العقل فحقيقة معينة، تأتي عالم المثال فحقيقة معينة، ولكنه بعد ذلك تلبس اللباس ماذا؟ لباس عالم الألفاظ والمعاني والمفاهيم. هذا الذي يلبس هذا اللباس واقعا في الحقيقة هو التعبير ما يوجد أين؟ في عالم المثال وفي عالم العقول وبتعبير العرفاء في عالم الصقع الربوبي. في الواقع هذه أمثلة لماذا؟ لتلك الحقائق الموجودة في خزائن الله سبحانه وتعالى، سواء كانت خزائن مثالية أو خزائن عقلية أو ما فوق المثالية والعقلية التي هي في عالم الأسماء والصفات أو الصقع الربوبي. ما أدري واضح هذا المعنى ولا. وهذا اللي احنا في كتاب أصول التفسير بشكل مفصل وقفنا عنده، وهو أنه أساسا العلاقة بين حقائق القرآن الكريم، يعني حقائقه في عالم العقول عالم المثال، وبين ما هو عليه في عالمنا هو عالم الرابطة، رابطة المثال والممثل. كل المعارف، كل المعارف حتى أدق المعارف القرآنية التي جاءت بلسان التعقل والتفكر هي أمثال لأي شيء؟ للتأويل القرآني. وهذه جملة من الأعلام يصرحون بها، يعني الغزالي صدر المتألهين وإلى غير ذلك، كلهم يصرحون أن كل حقائق القرآن الكريم هي حقائق ماذا؟ ها؟ حقائق إذا نسبت إلى تأويلاتها، إلى حقائقها. كل معارف، تعبيري كان حقائق مو صحيح، كل معارف القرآن الكريم معارفها شنو؟ على مستوى العلم الحصولي، على مستوى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني حتى المعارف العقلية فضلا عن المعارف شنو؟ التمثيلية فضلا عن الأمثلة، حتى المعارف العقلية إذا نسبت إلى حقائقها فهي جصر، ها؟ بتعبير الغزالي يقول تحتاج إلى تعبير. لماذا؟ يقول لأن نسبتها إلى تلك الحقائق نسبة ماذا؟ ها؟ ها؟ نسبة المثال إلى الممثل. ولذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى 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 يوم القيامة يقول هذا القرآن يوم يأتي تأويله، هذا القرآن الذي بأيديكم تأويله، يعني حقيقة متى تجدونه؟ ها؟ في الحشر الأكبر تجده، وإلا حتى في البرزخ لا نقف عليه. يوم يأتي تأويله. وهي الآية المباركة آية عظيمة هذه واقعا، وآيات متعددة في القرآن الكريم في بحث أصول التفسير أنا وقفت عندها، آيات تقريبا 16-17 آية في القرآن الكريم أشارت إلى هذه الحقيقة. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ربنا بالحق. عجيب، هذني كان الفضل، بل هذني كان اللي انتوا التفتتم او غفلتم عنها، هو هذا هو عندما كان يقول لك صلي او كان يقول افعل كذا او لا تفعل كذا، هاي حقيقة. عندما كان يقول لا تكذب، هاي حقيقة. هذا اللي أنت ماذا؟ لقد كنت في غفلة عن هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أو قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. سيأتي تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. عد هسه الآن القرآن الكريم ما اكتفى بهذا، بل بين شنو؟ ها؟ بين تأويل جملة من الحقائق اللي هي في قصة الكهف، في قصة سورة هذا فراق بيني وبينك، أما السفينة فكانت، هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولذا هناك عبارة قيمة للغزالي إذا أنا أقدر ألقاها الآن، طبعا هذا البحث الإخوة داردون راجعوه في أصول التفسير صفحة 329-342 هناك بشكل تفصيلي أنا وقفت عند هذه المسألة. كل ما يحتمله فهمك في صفحة 331 من أصول التفسير، كل ما يحتمله فهمك، إذن ما يرتبط بعالم التعقل، فإن القرآن يلقيه إليك على الوجه الذي لو كنت في النوم مطالعا بروحك اللوح المحفوظ لتمثل لك. هذا مثال، وذلك مناسب يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعبير. فإن قلت لما أبرزت هذه الحقائق في هذه الأمثلة ولم تكشف صريحا حتى وقع الناس في جهالة التشبيه وضلالة ماذا؟ التمثيل، فالجواب أن الناس نيام في هذا العالم، والنائم لم ينكشف له غيب من اللوح المحفوظ إلا بالمثال دون الكشف الصريح، وذلك مما يعرفه من يعرف العلاقة الحقة التي بين عالم الملك وعالم ماذا؟ وعالم الملكوت. لذا السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه في مكان عنده يقول خب لماذا الله سبحانه وتعالى يقول باعتباري أنه أفكار الناس، مستويات الناس، عقول الناس، تستطيع أن تتحمل تلك الحقائق أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. فكيف أنه المعارف الدقيقة بينها بلسان المثل حتى يفهمها عموم الناس؟ كذلك المعارف الدقيقة بالنسبة لتلك الحقائق أيضا لا يحتملها ماذا؟ حتى المحققين من أهل التحصيل. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ولذا عند السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عبارة في الميزان الجزء الثالث، هذا البحث راجعه، ولكن خوب كل واحد يستطيع أن يستخرج هذه المطالب من هذا الكنز الثمين. شوفوا عند عبارة في صفحة 63 وهو ما يشرحها، ولم أجد حتى المترجم أيضا ملتفت إلى، مع أنه يقول أن الترجمة حصلت تحت إرشاد وتوجيه منه سيد الطبائي. يقول إن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلا، وأن التأويل ليس من قبيل المفاهيم اللفظية بل من حقائق شنو؟ خارجية، بل هي من الأمور الخارجية نسبته إلى المعارف المبينة في القرآن والمقاصد المبينة، نسبة الممثل إلى المثال، وأن جميع المعارف القرآنية يعني حتى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أمثال مضروبة للتأويل الذي عند من؟ عند الله. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. هذه في نقطة ثانية يقولها. ثم يأتي في نقطة رابعة يقول إن البيانات القرآنية أمثال مضروبة لمعارفها ومقاصدها، وهذا المعنى غير ما ذكرناه في المعنى الثاني. هناك قلت أمثال مضروبة لمقاصدها، لا هذا غير هذا اللي الأول دي يشير إلى الطول، والثاني دي يشير إلى ماذا؟ إلى العرض. شوفوا سطر يذهلنا فقط. طبعا هذا يعد أصل من أصول تفسير شنو؟ الميزان. اللي ما يلتفت إليه طبعا هو ما باحث في مقدمة كتابة أصول التفسير، هذه أصول التفسير ما له موجود وين؟ في الجزء الثالث، يعني في ذي الآية المباركة من سورة آل عمران، محكمات ومتشابهات، تفصيل هناك البحث. طبعا أنا كله بستخرجه، موجود هذا في كتاب أصول التفسير، ولذا أنا هذا الكتاب سميته بهذا الاسم، مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز المفسرين. كل آراء الطباطبائي بشكل دقيق وعميق وين موجودة؟ في أصول التفسير. إذن هذه الآية المباركة في سورة الزمر أشرنا إليها، هذا تمام الكلام في التوجيه القرآني لماذا؟ لتوحيد الربوبية. الآن ننتقل إلى البحث اللاحق وهو التوجيه الفلسفي لتوحيد الربوبية. يعني هذه الآية قراءتها كيف نقرأها فلسفيا لا قرآنيا؟ قرآنيا قرأناها، وهو أنه كل يعمل على شاكلته، وإذا كان الأمر كذلك إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فيلزم التفاسد، هذا التلازم بين المقدم والتالي، والتالي باطل لأن القرآن يقول أتقن كل شيء، هل ترى من فطور؟ إذن وإذا كان التالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، ولو كان فيهما آلهة، إذن يوجد آلهة ولا يوجد آلهة؟ لا يوجد آلهة. وهذه هي الآية المباركة اللي استدل بها الإمام الرضا مرات ومرات، أن الله يعلم الممتنع لو يقع كيف ماذا؟ كيف يقع؟ لماذا؟ لأن شريك الباري ممكن له ممتنع؟ ممتنع. وهذه القضية صادقة لو كاذب؟ ها؟ صادقة بمطابقتها لأي شيء؟ هذا الذي قلنا بأن نفس الأمر نفس أمر كل شيء بحسب ماذا؟ بحسب ذلك الشيء. لا يتبادر إلى ذهنك عندما أقول نفس الأمر لهذه الآية يعني مطابقة الخارجي، وين؟ محال أن يكون لها مطابق خارجي، ولكن مع ذلك هذه القضية ماذا؟ صادقة ومطابقة لنفس الأمر. نعم نفس أمر وجود الله ما هو وجوده الخارجي، مو الله عنده فد شيء نسميه نفس أمره ثم ماذا وجوده، نفس أمر الحق ماذا وجوده، نفس أمري ماذا أنا وجودي، أما نفس الأمر للعدم وجوده بعد لا بعد عدمه، نفس أمر الامتناع بعد ماذا امتناعه بعد هذا نفس أمري. وبهذا يتضح أن نفس الأمر شي يصير أوسع من 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 الوجود الخارجي، لأن جملة من الأمور النفس الأمرية لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي، يستحيل أن يكون لها وجود خارجي. ما أدري واضح هذا مرارا نحن ذكرنا هذا المعنى. جيد، الآن تعالوا معنا مولانا إلى التوجيه الفلسفي لهذه الآية المباركة، يعني إذا أردنا أن نقرر الآية بتقرير على مبان ماذا فلسفي، الواقع بأنه تقريرها الفلسفي يقوم على أساس مقدمتين. المقدمة الأولى يعني لإثبات، التفتوا لي أريد نثبت شو اسمه الآن، أريد نثبت التلازم بين المقدم والتالي، هذا التلازم بين المقدم والتالي يقوم على شنو؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى لو تعددا أو لو تعددت الآلهة لابد أن تتمايز فيما بينها، لأنه كثرة ولا تمايز غير معقول كما يقول الأعلام، هم توجد كثرة وهم لا يوجد تمايز، هذا مرجعه إلى أنه توجد كثرة ولا توجد كثرة، لا توجد. إذن الكثرة تستلزم ماذا؟ ها؟ التمايز. ولذا هذا المطلب هم في نهاية الحكمة بينه بلسان، في نهاية الحكمة صفحة 281 هذه عبارته، قال بيان ذلك أن الكثرة، كثرة الآلهة كما في المقام، أن الكثرة لا تتحقق إلا بالآحاد، ولا تتحقق الآحاد إلا مع تميز البعض من البعض، وإلا كيف تكون كثيرة ولا تميز بين الآحاد، ولا تميز إلا باشتمال كل واحد من آحاد الكثرة على جهة ذاتية يفقدها الواحد ماذا الآخر. إذا تذكرون هذا كان أهم برهان أقامة الحكمة المتعالية لإثبات أن واجب الوجود شنو واحد، قالوا لأنه إذا تعدد لابد أن يكون لتأمين التمايز أن يكون كل منهما واجدا لشيء وفاقدا ماذا لشيء آخر، فيلزم أن يكون مركبا من وجدان ومن فقدان. هذا البيان تقدم إذا مش تذكرون كعدنا تعليقات وبحث مفصل، هسه الآن أنا ما أريد أدخل بعد فيك ذيك التعليقات. إذن ولا تميز إلا، ولا يتم تميز إلا باشتمال كل واحد من آحاد الكثرة على جهة ذاتية يفقدها الواحد الآخر فيغاير بذلك الآخر ويتمايزان، كل ذلك بالضرورة. ما بيشك هذا، هاي مقدم هذا البيان. هذا البيان أيضا بينه في شو اسمه، بينه في الميزان صفحة 267 في ذيل هذه الآية المباركة ببيان آخر، قال لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متبائنين حقيقة. بس أنا ما أدري شون مختلفين ذاتا متبائنين حقيقة، وهو سيد الطباطبائي يقبل نظرية التباين لو ما يقبل نظرية التباين، فشلون يفترض بين وجودين أكو شنو ها تباين، لابد إذا أكو اثنين لابد يصير تشكيك على أي الأحوال. هذا يكشف على أنه لفظ التباين مو مراد منه شنو التباين التام، وإنما مراد منه الغيرية، لابد أن يكون متباينين يعني لابد أن يكون ماذا متغايرين، وإذا صار متغايرين إذا لابد أن يكون كل منهما واجد لشيء وفاقد ماذا؟ لشيء آخر. التفتوا لي جيدا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعدنا وين احنا في إثبات التلازم؟ ها بالبيان الفلسفي جيد، بمقتضى قاعدة السنخية إذا كان أحدهما متمايز عن الآخر، هذا غير هذا، إذن هذا بمقتضى قاعدة السنخية هذا يصدر منه فعل وهذا يصدر منه فعل نفس الفعل الأول وغيره، بمقتضى قاعدة السنخية. ولذا عبارته هنا أنا بشكل واضح وصريح في نهاية الحكمة، هاي عبارته يقول: والسنخية بين الفاعل وفعله تقضي بظهور المغايرة بين الفعلين حسب ما بين الفاعل. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هاي المقدمة الثانية. هاي المقدمة الثانية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه طرحها بشكل واضح ومفصل في الميزان جزء 13 في ذيل قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. هناك عند بحث في صفحة 194 اللي مع الأسف هذه كلها عناوين ما بيها في الميزان، يعني هو بحث على يلحو تحت عنوان بحث فلسفي، هو لو كان اللي طابع الكتاب قال بحث فلسفي في السنخية بين الفاعل والفعل، هو انت بعد من ترجع مباشرة باوع الفهرس ها تعرف بأنه هنا أنا ماذا يوجد. أما بحث فلسفي، هو يا بحث فلسفي، هو 200 بحث فلسفي عنده في الميزان، هو موضوع عشان هو يقول: ذكر الحكماء أن بين الفعل وفاعله وفاعله ويعنون به أن بين الفعل وفاعله ويعنون به المعلول، مراد من الفعل والفاعل يعني الفاعل والفعل أو المعلول والعلة التامة، سنخية ورجودية ورابطة ذاتية بها ذاتية يصير بها وجود الفاعل كأنه مرتبة نازلة من وجود الفعل كأنه مرتبة نازلة من وجود فاعله، ووجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود ماذا؟ فعله. وهذا كله كما يقول بناء على أصالة الوجود وتشكيك الوجود. إذن هنا ده يصرح بمبنى أنه قائل بأصالة الوجود وقائل بماذا؟ بالتشكيك الوجود الخاصي. وبينوا أن ذلك بأنه لو لم يكن بين الفعل المعلول وعلته الفاعل له مناسبة ذاتية، هاي التي قلنا عبرنا عنها، قلنا لابد من وجود خصوصية في العلة بها صدر المعلول من هذه العلة، وخصوصية واقعية بها يختص أحدهما بالآخر، كانت نسبة الفاعل إلى فعله كنسبته إلى غير فعله، وكان الفعل نسبته إلى هذا الفاعل كنسبته إلى غير هذا الفاعل. وهذا معنى قولهم: للزم صدور كل شيء من كل شيء. ما أدري واضح هذا القريب، ولكن هنا بعد أجمله قال: والسنخية بين الفاعل وفعله تقضي بظهور المغايرة بين الفعلين حسب ما بين الفاعلين. خب إذا كان الأمر كذلك بعد النتيجة شو تصير؟ النتيجة: فلو كان هناك أرباب ها متفرقون، أرباب ها مو أرباب متعددون ها أرباب متفرقون، لأنه قد التعدد بلحاظ أنه قاعدين يتفقون مولاقوا صحيح متعددين بس لا يقول لا 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 أساسا بعد ذلك هؤلاء بإصرار عندهم أنه أساسا لا يمكن إذا تعدد الإله أصلا فرضوا الاتفاق محال، ما يصير يتفقون. لماذا؟ لأن أفعالهم ناشئة من ذواتهم، وإذا كانت الذوات مختلفة يمكن تكون الأفعال متفقة؟ بعد ممكن هذا؟ الأفعال مو أمور اعتبارية حتى مرة هكذا يعتبرها مرة هكذا، وأنتم تعلمون بأن هذا العالم الفعل مصدره ماذا؟ ها مصدره ذات الفاعل، وعلى أساس ماذا؟ على أساس علمه بالنظام الأصلح. وإذا اختلف الذات اختلف الفعل اختلف الفاعل، وإذا اختلف الفاعل اختلف ماذا؟ الفعل. إذن بعد لا مجال لأن يجلسوا يتفقوا يقسموا هذا يقول نص إلي ذاك أبدا، هذا غير معقول، خصوصا خصوصا أنه لا هذا محتاج لهذا ولا هذا محتاج لهذا. مرة يفترض أنه بابخه في النتيجة وحدي أنا أقدر أكلها وحدي لو ما أقدر، ها يعني يستطيع صاحب القدرة والسلطة والنظام والرب يستطيع أن يأكلها وحده أو لا يستطيع؟ شو بابا ما يقدر، قدرته ما تقدر أنه جنو يأكلها وحده، فيضطر يسوي ها يقعد على 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 طاولة المفاضلة. ومر المفروض أنه قادر، ما هو قادر على كل شيء، إذا أكو ضرورة تخليه يتنازل لو ماكو ضرورة؟ هو ماكو ضرورة، ما أدري واضح هذا المطلب. ويقول عد عبارته بعد هنا أنا واضحة، يقول بأنه فلو كان هناك أرباب متفرقون سواء اجتمعوا على فعل واحد، هذا يصير توارد علل متعددة على معلول واحد، أو كان لكل جهة من جهات النظام العالمي. هذا قال بأنه هذا النص لك بالليل إلي، بالنهار جنو إلك، حدوث إلي، بقاء جنو إلك، عالم الإنسان إلي، عالم الحيوانات جنو إلك. يقول لا يمكن، لا يمكن أن يبقى هذا النظام أحسن نظام. لماذا؟ لأنه يحصل التفاسد، لأنه هذا يدير فرد شكل وذاك يدبر، هذا يدبره فرد شكل، يدبره يعني شنو؟ ها؟ ما معنى التدبير؟ قلنا ذيك الروابط الوجودية، بعد بينا معنى الربوبية، يعني هذا يوجد الروابط بنحو وذاك يوجد الروابط ماذا؟ ها؟ بنحو آخر. إذن يبقى هذا النظام أو لا يبقى؟ قد تقول بأنه لا يبقى على مستوى كان الناقص، الجواب لا، بعد يفنى ماذا؟ كانت تامة، لأننا أيضا ذكرنا بحسب التحليل أن كانت ناقصة مرجعها إلى كان جنو، كانت تامة، إحنا ما عدنا فرد شيء أن النسبة بين كانت تامة وكان ناقصة مو محمول بالضميم عينه، فإذا فسد بحسب كان الناقصة يعني هلك بحسب كان ماذا؟ ولذا عبارة صدر المتلهين إذا تذكرون شنو كانت العبارة؟ قال بأنه مراد من التفاسد مو كان الناقصة، مراد من التفاسد يعني ماذا؟ يعني الانعدام، يعني البوار، يعني الهلاك. ما أدري واضح المطلب الآن بالبيان القرآني؟ يقول لكل جهة من جهات النظام رب مستقل في ربوبيته كرب السماء ورب هذا اللي كان يعتقدون به منه الوثنية، أنه يعتقدون لكل شيء ربه الخاص كرب السماء ورب الأرض ورب الإنسان وغير ذلك، أدى إلى فساد النظام والتدافع بين أجزائه، والتالي باطل. بأي بيان التالي باطل؟ ووحدة النظام والتلازم المستمر بين أجزائه تدفعه، تدفع التفاسد. أكو قطع؟ خلوها تتمها، والحمد لله رب العالمين.